أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: فقطع دابر القوم الذين ظلموا. قطع استؤصل، الدابر الآخر، القوم الجماعة، الذين ظلموا كفروا تعدوا لم يصلوا لم يصوموا لم يتركوا الربا، اعتدوا على خلق الله وعلى شرع الله، وكذبوا برسل الله وبوحدانية الله، هؤلاء استؤصلوا. قطع دابر، هذا تعبير يدل على أنهم لم يبقى منهم أحد، الدابر الآخر من الدبر من الآخر، لم يبقى أحد الآخر. والحمد لله رب العالمين، والثناء بالجميل على المعبود بحق الذي ربى هذا الكون على الراحة واستئصال هذه الشريحة الفاسدة الذي تسبب لسكان الأرض الويلات، لأن الظلم يسبب عدم نزول المطر، يسبب رفع البركة، يسبب الحروب، يسبب قطع الرحم، كل مشكلة وراها ظلم. لذلك لا يوجد شيء أخطر من الذنوب. قطع دابر القوم الذين ظلموا، وأصل الظلم في لغة العربي وضع الشيء في غير موضعه. وعند العرب إذا أخذت المرأة لبنها ومخضته قبل أن يروب، تقول العرب لذلك الذي مخض قبل الروب ظليم. هذا هو أصل الظلم، لأنه مخض قبل أن يروب فلا يأتي منه زبدة ولا سمن، لأنه لا بد أن يروب. فإذا جاء الضيوف للمرأة عند العرب تأخذ الشكوى وتحط فيها اللبن قبل أن يروب وتمخضه، فيقولون له ظليم، لأنهم وضعوا المخض في غير موضعه. ثم أصبح كل شيء وضع في غير موضعه يقال له الظلم. ومن أشد الظلم وضع العبادة في غير الله، هذا أكبر الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك قال: وقائلة ظلمت لكم سقائي، قائلة رب قائلة ظلمت لكم سقائي، يعني السقاء الذي تسقي به الضيوف، وماعون اللبن يسمى الشكوى، وماعون السمن يسمى العكة، وماعون الحب يسمى الظبية. كل شيء عند العرب له اسم. وماعون الماء يسمى القربة. كل هذه الذي يوضع فيه الماء يسمى القربة، الذي يوضع فيه السمن يسمى العكة، الذي يوضع فيه اللبن يسمى الشكوى. هذا. ولذلك العرب يعني عندهم وفرة في اللغة في الكلام. المهم أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ومن أخطر شيء أن توضع العبادة في غير الله. العبادة لا تصلح إلا لله، أو أن تضع شيء في غير موضعه فيكون لا يجوز، يكون هذا وضع الكلام في غير موضعه أو وضع الفعل في غير موضعه، كل هذا يسمى ظلم. ومن أشنع الظلم الشرك. إذن فقطع دابر القوم الذين ظلموا، استؤصلوا، والحمد لله رب العالمين، الثناء بالجميل على المعبود بحق الذي استأصل الظالمين. ولذلك كل الأمم التي ظلمت أنبياءها ورسلها ووقفت في وجههم بعد أن جاءتهم الآيات استؤصلوا، قتلوا. قوم عاد كانوا أقوى الناس وأشد الناس، لما كفروا وعاندوا استؤصلوا. قوم لوط بلدهم الآن الحيوانات لا تعيش في محل العذاب، البحر الميت هذا الذي جاء فيه العذاب للوط، خلاص أصبح على المحل لا يعيش فيه شيء، الأسماك لا تعيش فيه. آية إلى الآن آثار العذاب لا زالت باقية. قوم صالح لما عقروا الناقة جاءهم الهلاك، وبيوتهم لا زالت الآن قائمة، ينحتون من الجبال بيوتا فارهين كأنها عملت اليوم، من أراد أن يذهب إليها فهي الآن في العلا، لكن لا يذهب إليها إلا خائف باكي، لا يذهب فرح خطر. لا تأتوا لديار هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما أصابهم. الذي لا يبكي ولا يخاف لا يذهب، لا يذهب إلا واحد مليء قلبه من الخوف والبكاء والاعتبار ليكون هذا سبب في خوفه من الله وامتثاله لأمر الله. أما يذهب للفسحة لا، هذا محل عذاب لا يأتيه إلا من يريد أن يعتبر ويخاف. لذلك هذا المحل قال العلماء المحل الذي جاءه العذاب نجس، ماه نجس وأرض نجسة وثمار نجسة، ابتلاء مع ما فيه من الخصب، لذلك معمول عليه سور، محل لا يقرب، محل عذاب. ولما جاءه وهو قادم من تبوك قال لهم لا تشربوا من هذا، وإذا عجنتم به أعلفوه للدواب، بس بير الناقة لحاله هو الذي يشربون منه، أما الأبيار الأخرى لا، دابر القوم الذين ظلموا. لذلك الذي يظلم مآله للهلاك إن عاجلا أو آجلا، والذي يتقي ربه ويعمل بشرع الله مآله للفوز. الذي يكون عبد لله ويطيع الله، الله لن يضيعه وسينصره وسيحميه وسيدخله الجنة. والذي يظلم ولا يتقي الله ولا يؤمن بالله مآله إلى النار، وفي الدنيا قد يناله كثير من العقوبات عربون لما ادخر له في الآخرة. ذلك لا يوجد شيء أخطر من الظلم، الظلم ظلمات. فالمسلم يكون في عافية، فإذا ظلم كأنه الذي يظلم مثل إنسان يضع في طريقه حجر أو يضع في طريقه حفرة، كان الطريق سليم فيروح يحفر له الطريق أو يضع حجر كبير في طريقه، إذا ضرب فيه قد يهلك أو يقع له شيء. فالظلم ما يوجد أخطر منه. لذلك المسلم يبقى في عافية حتى يظلم، فإذا ظلم هو عرضة للخطر. المظلوم في الليل يصلي ركعتين ويمد يديه ويبكي لربه، يا ربي يا ربي إن فلانا ظلمني فانتقم لي. أتراه لا ينتقم لعبده؟ خطر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم واتقوا دعوة المظلوم، واتقوا دعوة المظلوم، فإنه أي الأمر ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم لو كافر لو فاجر يستجب له ينصر. فحذاري حذاري من الظلم، وبالأخص ظلم الأقارب وظلم الجيران وظلم الشركاء وظلم العمال والسواقين والخدم، هذا ظلمهم أشد وأشد، لأنهم معك في البيت والناس لا ترى، فلا ناصر لهم إلا الله. أما إذا ظلمت واحد في الشارع فالناس تقول يا أخي لا تظلم هذا، فأنت تستحي. لكن ظلم البيوت هو الذي جاء فيه تلك حدود الله، جاءت دائما فيما يقع في البيوت، لأنه لا يرى، فقال هذه معالم حدود الله، فلا تتعدوا ما أحل لكم لما حرم عليكم، فإن ذلك يسبب لكم العطب والهلاك والضياع. ذلك لا يوجد شيء أخطر من الظلم، الظلم ظلمات، الظلم خطر. تظلم واحد ضعيف ينتصر له الله، أحيانا انتصاره يكون في قساوة قلبك، تكون كنت لين القلب فتظلم واحد بعدين يقسو قلبك، تتخلف عن الجماعة، تتخلف عن صوم التطوع، تتخلف عن الصدقة، فيكون ظلم هذا الضعيف سبب في إباقك وأنت لا تدري. الظلم ظلمات، فلذلك نحاول لا نظلم، لا نظلم، نأخذ حقنا ونعطي ما يلزمنا، وبالأخص العمال أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرق. كثير ممن أكرمه الله بالمال وبالمقدرة ويستجلب العمال وما يعطيهم أجرتهم، هذا غاية في الخطورة. أما تشكر نعم الله عليك أعطاك من المقدرة أن تستجلب الخدم من آلاف الكيلومترات، ما تتقي الله وتعطيهم حقوقهم؟ هذا خطير ولؤم. لا بد أن نترك الظلم لأبنائنا، لزوجاتنا، لأقاربنا، لجيراننا، لمن معنا في البيت ممن أكرمنا الله بأنهم صاروا خدما عندنا، فلا نظلم. ثم جل وعلا بين قدرته، قل أرأيتم، اخبروني يا كفار مكة، إن أتاكم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، لأن هذه أكبر نعم يتمتع بها الإنسان، هذه الثلاثة لا مثيل لها. قل أرأيتكم، اخبروني، أرأيتم أي اخبروني يا كفار مكة، يا من لا يؤمن، إن أخذ الله سمعكم. قالوا السمع أشرف من البصر، لذلك يقدم، وأبصاركم جمعه، وختم على قلوبكم، موارد العلم حجبت. أخبروني إن حجب الله عنكم موارد العلم، من يأتيكم من يعلمكم؟ ولذلك الله امتن علينا في سورة النحل بإعطائنا هذه الموارد، قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لشكر الله، لنشكر الله، ما أعطانا موارد العلم لنستعملها في معصية الله، لا. إن أخذ الله سمعك فجعلك ما تسمع، أو أبصاركم جعلك لا ترى، أو ختم على قلبك جعلك لا تفهم الحق من الباطل، لا تنفع، لا تعي الضار من النافع ولا الحق من الباطل. من إله غير الله يأتيكم به، يأتيكم به، قالوا هذا الضمير في العلماء في ثلاثة أقوال، قالوا يأتيكم به السمع، قال يأتيكم به المأخوذ، قال يأتيكم به الهداية المفهومة من السياق. إذن به هذا الضمير لعلماء التفسير في ثلاثة أقوال، نأخذ الله سمعكم أي يأتيكم به أي بالسمع، وفهم ما بعده معه، أو يأتيكم به أخذ المأخوذ، من إله غير الله يأتيكم بالمأخوذ، أو من إله غير الله يأتيكم بالهداية المفهومة من أن هذه الأمور لما الله تعالى يحجب عن العبد الهداية يكون السمع لا ينفعه والبصر لا ينفعه والعقل لا ينفعه، وإنما الذي ينفعه هذه الأمور إذا الله جعل له الهداية وقدرها له، فإن حرمه الهداية لا تنفع. ولذلك قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذا دين الإسلام، دين رائع يا أحبة، كل شيء محلول فيه، كل شيء مبين فيه، كل ما تحتاجه الأمة مبين بأجمل عبارة وأوضحها وأوجزها، بس ينبغي أن نصحبه، ينبغي أن نتأمل القرآن وأن نفهمه وأن نعطيه الوقت وأن لا نهجره، فإن فعلنا ذلك صلحت لنا دنيانا وأخرانا، وضمن لنا الله العزة في الدنيا والرحمة في الأخرى، لأنه لا يخلف الميعاد. وقال ولينصرن الله من ينصر، إن تنصروا الله ينصركم، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذن إن أخذ الله هذه الأمور، من إله معبود غير الله يأتيكم بالمأخوذ، يأتيكم بالهداية، يأتيكم بالسمع. إذن لا أحد ينفعكم ولا أحد يضركم إلا الخالق، فينبغي أن تنفذوا أوامره وتجتنبوا نواهيه. النتيجة الاستقامة. انظر يا نبيي كيف على أي حالة نبين لهم الحجج والبراهين التي بها يسلكون طريق النجاة ويبتعدون عن طريق الهلاك وعن طريق الضياع وعن طريق الخسارة. انظر نظر تأمل واعتبار وتفهم كيف الحالة التي نبين لهم بها، ثم نصرف الآيات، نوضح الآيات على كل جهة ونبينها، ثم انظر، ثم هم يصدفون، يعدلون، يتجنبون، ينحرفون. صدف عن الأمر يصدف صدوفا إذا تبرم عنه ولم يقبله ولم يستفد منه، أعرض عنه ولم يستفد. ثم هم يصدفون أي يعرضون ويتنكبون الطريقة التي بها تكون لهم بها الفوز والنجاة. وهذا السياق يدل على تفرد الله تعالى بالخلق والقدرة، وعلى عجز الأصنام والمعبودات التي تعبد من دون الله وهي أدلة وبراهين ساطعة. لا ينبغي للعاقل أن يشك في أنه لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله وأن الخلق عاجزون. فلذلك إذا سألت فاسأل الله، وإذا عبدت فاعبد الله، وإذا خفت فخف من الله، وإذا تحركت فتحرك لله، وإذا سكنت فاسكن لله، وإذا غضبت غضبت لله، وإذا رضيت رضيت لله، فتكن من عباد الله. فما أردت يعطى لك وما خفت منه أمنت منه، لأنه قادر وكريم وعلمه محيط بكل شيء ولا يضيع أجر من أحسن عمله. فلما لا نسير في الطريقة التي تعزنا في الدنيا وترحمنا في الأخرى؟ إن طريقة الإسلام وطريقة الدين تلزم لمن سلكها أمرين، تلتزم الطريق بأمرين. الأمر الأول صلاح الدنيا، الأمر الآخر صلاح الأخرى. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى؟ لكن هذا لا يكون إلا بالمكابدة. لا يمكن أن يقوى الإيمان ويرتفع ويكون العبد بعيدا عن السفاسف وعن التوافه إلا إذا كابد الإيمان وارتفع. عند ذلك يكون العبد من عباد الله الصالحين، فما أراد أعطي له وما خاف منه أمن منه. لا يكون هذا إلا بالمكابدة. ارتفاع الإيمان وقوته والبعد عن التوافه والسفاسف هذا يحتاج إلى مكابدة، لا يأتي إلا بممارسة الدين والمكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا لا يكون هذا إلا إذا وفى العبد بما طلب منه. أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، عند ذلك تصلح لكم الدنيا والأخرى، تكفر عنكم السيئات وتدخلون الجنة. لكن النفس والشيطان والناس والمال عوائق في طريق المسلم تمنعه من أن يكون في المراتب العالية في الجنة. النفس أمارة بالسوء، الشيطان لكم عدو، الناس لا تصحب إلا من يرفعك أو يرتفع بك. الناس كالحجارة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الدنيا الدنيا اتقوا الدنيا، لأن الذي يكنز لا يكفيه مال أهل الأرض، والذي يستهلك لا يكفيه مال أهل الأرض. إذن الغناء عن الشيء لا به، وأسعد الناس من رزقه الله الكفاف ورضاه به. أسعد أهل الدنيا من أعطاه الله الكفاف ورضاه. أغلب الذين يحبسون عن الجنة أهل الغناء الصالحون، الصالحون يحبسون لأن عندهم أموال يحاسبون عليها. أما الذي لا مال له خلاص روح لطول، ما عنده شيء يحاسب عليه، ادخل. أما الذي عنده مال، بساتين، عماير، مزارع، كل شيء. أفرض أن الآن الإنسان حاج طلع من ميناء يوم التروية يوم 9 بعد أن طلعت الشمس وراح لعرفة، وبعدين عنده عفش كثير وهو يمشي على أقدامه، كيف يكون واحد رايح العرفة ما عنده عفش ما عنده شيء؟ هل هم سوا؟ هذا على طول يصل، هذا كل بعد شوي يجلس، لأن العفش ما يقدر يشيله كل وقت، لا بد يجلس يستريح ويمشي ويجلس. لذلك هذه الدنيا مشكلة، هذه الأربعة هي المشكلة. النفس لا بد نعطرها على الحق، الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، الناس لا تصحب إلا من إذا صحبته دعاك إلى الخير وذكرك ونصح لك وسترك. العقل لا يصحب إلا من يرفعه. شياطين الإنس والجن هؤلاء في طريق الناس، وهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. شياطين الجن يأتون لشياطين الإنس يقولوا افعل كذا، اذهب إلى كذا. لذلك لا يحمي إلا العلم. الذي يحمي العبد بإذن الله تعالى أن يتعلم، يعرف البدعة من السنة، ويعرف الإخلاص من الرياء، ويعرف الحلال من الحرام، فيكون على بصيرة من أمره. ولذلك الشيطان جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم قولوا له ما ذبحه الله تقولون حرام، وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أنها ذبيحة الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. بين. ولذا الإنسان إذا تعبد على غير علم يأتيه الشيطان ويقول له أفعل كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إن الشيطان لا يكذب عليه، قال الشيطان لا يتمثل بي. فرق بين أن يأتيك الشيطان ويقول لك أنا الرسول، وبين أن ترى الرسول في صفته. الشيطان لا يمكن أن يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيطان يكذب ويأتيك في صورة غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك أنا الرسول، يكذب. فإذا كان الإنسان لا يعرف صفة الرسول وغير متعلم يظن أنه وصل مرحلة عالية من الفضل، وهو الشيطان يريد أن يضلله ويوبقه. ذلك أولا أعرف ما الذي قال لك. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمرك بمنكر، لا يقول لك صلي بعد العصر صلاة ما لها سبب، يأتيك بأمر ليس من السنة ويقول لك افعله أنا الرسول، على طول تعرف أن هذا ما هو الرسول، لأن الرسول لا يأمر إلا بالسنة وبالخير. فذلك الذي يحمي من هذا العلم. كم من ناس جاءهم الشيطان في المنام وضل لهم، وأصبح يأتيهم يقضى ويقول يجلس معنا، يأتي يقول جاءهم الشيطان ويقول لهم أنا الرسول، ويأتيهم يقضى ويقول الرسول دخل. كيف الرسول دخل وهو انتقل إلى الرفيق الأعلى وبلغ ونزلت اليوم أكملت لكم دينكم؟ ذلك الذي يمايز بين السنة والخرافة هو العلم، العلم العلم العلم. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. الفيصل السنة. الواحد يأتيه الشيطان ويعمل له خوارق ليضلل الناس، يكون في خلاء وإطارات، العربة تنزل في رمال، فيقول مثلا يدعو غير الله، وكل بلد فيه أولياء. مع الأسف الناس، بعض الناس يستعمل معها أمور لا تجوز، وكل بلد له أولياء وفيه أضرحة، وهذه الأضرحة يأتوها شرائح نرجو الله لنا ولهم الهداية وأن لا يضلنا. فإذا هذه الإطارات نزلت في الرمال وهو في خلاء يدعو من؟ يدعو غير الله، فتأتي الشياطين وتطلع له السيارة، إخوانهم يمدونهم في الغي، شوف ثم لا يقصرون. تأتي قوة الشياطين، وهذا شيء استدراج، تأتي الشياطين بإذن الله وتطلع له إطارات السيارة، فيقول أنتم تقولون أن الأولياء لا ينفعون وأنا جربت ونفعوني. طيب ما لا تفعل؟ ينام في الليل، وبعدين يأتيه الشيطان برسمة من الفلوس ويقول له أنا الرسول، أنا الله، خذ هذا استعين به. هو ما يعرف. فمن الغد يأتي ويقول للخواص ربي البارح جاب لي رسمة من المال، أو الرسول صلى الله عليه وسلم جاب لي رسمة. هذا الشيطان يريد أن يضللك يا أخي، يريد أن يكفرك. والشيطان إذا كفر بني آدم هذا أكبر ربح عند الشيطان. قال فبعزتك إيش؟ قال فلأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم. ويوم القيامة أخبر الله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ووعدتكم فأخلفتكم، قلت لكم ما فيه دين هو فيه دين، قلت لكم كل ما وعدتكم أن ما فيه آخرة فيه آخرة أخلفتكم، كذبت عليكم. لكن ما كانت لي قوة، ما كان عندي قوة، كان كل واحد نقول له تعال، كل واحد نأتيه من الجهة الضعيف فيها، واحد ضعيف في المال، واحد ضعيف في الشهوة، واحد ضعيف في المنصب، كل واحد نأتيه من جهة الضعف ونقول له تعال، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. بالله عليكم هل بعد هذا بقي لنا عذر؟ يجيك الشيطان يقول لك تعال، قل له الله يلعنك، أعوذ بالله منك، استعيذ بالله من الشيطان، وحاول أن لا تطيعه، لأنه أهم شيء أن يوبقك ويستدرجك. أول يحاول أن يكفرك، فإن لم يستطع يحاول أن يسوف بك لا تفعل، فإن لم يستطع يحاول أن يدخل لك الرياء، فإن لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل. يتخذ معك أربعة أو خمسة درجات، كل درجة وراء درجة. لذلك الذي يحمي من الشيطان الالتجاء إلى الله وسؤاله والاستعاذة به ثم التعلم. ولذلك لا ينزعج الشيطان إلا من العلماء. العلم 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 هو اللي يجلي لك، يوضح لك البدعة من السنة، الإخلاص من الرياء، الحلال من الحرام، الكذب من الصدق. لا يوجد شيء أنفع من العلم. وفائدة العلم إنك لو تعلمت لأجل منصب أو وظيفة أو لأجل مكانة، العلم يرغمك على أن تخلص. قال بعض السلف تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. الإنسان إذا تعلم غصبا عنه يخاف، ما يمكن واحد يتعلم إلا يخاف، إنما يخشى الله من عباده، ما يمكن واحد يتعلم إلا يخاف. والعالم إذا غش يعرف أنه غش، وإذا كذب يعرف أنه كذب، وإذا رأى يعرف أنه رأى، فمآلوا إلى التوبة. لكن الجاهل إذا دخلوا الرياء لا يفهمه، إذا دخلت له البدعة لا يفهم، فمآلوا إلى عدم التوبة. لذلك قالوا إن نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة. شخص يبيت يدرس العلوم أفضل من شخص يبيت قائم الليل. قال لأن قيام الليل منفعة قاصرة على صاحبها، وتعلم العلم منفعة متعدية على الآخرين، والمنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة. إذن هذه المنافع إذا أخذت منا من يردها لنا؟ من يعطيها لنا؟ إذن هذه النعم الكبيرة التي أعطيت لنا وهذه النقم الكبيرة المدفوعة عنا لا يعطيها ولا يدفعها إلا الله. إذن لا نعبد إلا الله، ولا نخاف إلا من الله، ولا نسأل إلا الله، ولا نتحرك إلا لرضا الله، ولا نغضب إلا لأجل الله، ولا نرضى إلا لأجل الله، فنكون من عباد الله، وما أردناه يعطيه الله لنا. إذا فعلنا هذا لا يمكن أن يقاوم المتقي، لا يقاوم المتقي، لو جاءه أهل الأرض ما يمكن أن يقاوم، لأنه عبد الله، والله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولا ينصرن الله من ينصره، والله لا يخلف الميعاد. لذلك هود لما قال له قومه كلامهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ثارت فيه غريزة الإيمان، فقال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، توكلت على الله، ضروني أنتم أمة وأنا فرد، ما استطاعوا أن يضروه. هذا ربنا كريم وقادر، ولذلك لو سرنا على الطريق المرسومة لنا لا يمكن أن ينال منا أبد، لأن الله كريم وقادر وغني وضمن لمن سار في نهج الطريق المرسوم له أنه لا ينال منه. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والله لا يخلف الميعاد. ثم بين لهم أيضا هذه النعم التي أعطاهم، ثم بين لهم النقم التي دفع عنهم. إن أتاكم عذاب الله عقوبته بغتة، بغتة يعني فجأة في الليل نيام، أو لم تأتيكم أمارات، أو جهرة عيانا مستدريج، العذاب جاي حتى حل بكم، هل يهلكوا؟ هل يتضرر؟ إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يتضرر من ذلك العذاب إلا القوم الظالمون الكافرون الفاجرون؟ المتقون لا يتضررون أبدا. وإذا جاء يكون آجالا لهم، كما قال وفيهم صالحهم، قال ويبعثهم الله على نياتهم. ذلك لا يوجد شيء أخطر من المعاصي والذنوب، فإنها مدمرة، الذنوب مدمرة. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. ما يوجد شيء أذل للإنسان من الذنوب، تجد الإنسان إذا كان يذنب في وجهه ذل المعصية، والإنسان المتقي ولو فقير وضعيف في وجهه عز الطاعة. العزة الحقيقية هو التقاء، الذل الحقيقي هو المعصية. الذي يعصي الله ذليل غير محترم. إذن هل يهلك؟ هل حرف استفهام نفي، لا يهلك إلا القوم الجماعة الظالمون. ثم بين رحمته لخلقه، وأنه أرسل الرسل مبشرين لمن أطاعهم بالجنة وبالفوز وبالعزة والرفعة، ومنذرين من عصاهم بالخذلان والنكال والعقوبة. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين من أطاعنا ومنذرين من كذب وكفر بنا عقوبة الله. ثم قال فمن آمن، آمنت شمل 11 جملة، وأصلح عمل الصالحات، فلعلة الإيمان والإصلاح لا خوف عليهم على ما يقدمون عليه من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما ذهبوا عنه من المال والولد والمنافع، لما يرون من كرامة الله ومما عندهم عند الله تعالى، فلا خوف عندهم لما يقدمون عليه، ولا يحزنون لما ذهبوا عنه من المال والأولاد والمتع، لما يروا من كرامة الله تعالى. والذين كذبوا بآياتنا بالقرآن وبالبعث وبيوم القيامة وبالرسل يمسهم العذاب، يمسهم العذاب. أفرض النار مست جسم الإنسان جمرة أو شهاب، يمسهم العذاب بسبب فسقهم أو الذي كانوا يفسقونه، ما مصدرية أو موصولية. والحقيقة لا عذر لنا بعد هذا البيان، فكل واحد منا يفتح صفحة جديدة. وما أراد يعطيه الله له، إن أراد مالا أغناه، إن أراد صحة صححه، إن أراد أولادا أعطاه. أنت خليك عبد لله وما تريد الله يعطيك إياه، لأن الله لا يخلف الميعاد، وبيننا وبينه صفقة، فنبذل ما طلب منا والله سيعطينا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثم قال فاستبشروا ببيعكم، وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها النار. فكل واحد منا يفتح صفحة جديدة، ومن تاب تاب الله عليه، ولو عمل كل الذنوب، كل من تاب لا يبقى عليه ذنب، وكل من سأل الله الشيء أعطاه إياه. وأي واحد منا يريد حاجة يتجه إلى الله ويعطيه ما يريد، تخاف من شيء التجه إلى الله، الله يحميك. نرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه، وأن يبصرنا بالباطل ويرزقنا اجتنابه، كما نسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يا سائل يقول نريد من فضيلتكم التعليق على غلاء المهور. هذا لو سألت فيه كان في الآية كان أو لا. المهور يجوز أن تغلى، قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، وشعيب كان مهر موسى خدمة 8 حجج، إيجار 8 حجج، أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 سنوات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان 400، وورد في الأثر أبركهن أيسرهن مهورا، ومما ينبغي أن يكون التسهيل في المهور، لأن هذا يقلل العنوسة ويكثر الزواج. وبالأخص أن كثيرا مما يبذل في أمور يا ليت ما يصرف يعطى للمرأة ويشترى لها به بيت وذهب، أغلى ما يبذل في العزائم التي لا تؤكل. وفي الولائم التي لا يأكلها الناس، ولو كانت هذه الولائم تؤكل وما فضل يوزع على الفقراء يكون طيب. فلذلك ينبغي أن نرشد وأن يكون بيننا تعاون على أن يكون المهر أقل ما يمكن أن يكون، وإذا كان ولا بد المهر لا يعمل في أشياء لا فائدة فيها، يشرى به للمرأة بيت أو يشرى لها به ذهب ولا يضيع. وينبغي أن يكون بيننا تعاون وترشيد في الحياة، لأن أبرك شيء أن المرأة تجد زوج والرجل يجد زوج، مسكين مسكين والرجل لا زوج له، مسكينة مسكينة امرأة لا زوج لها. فلذلك كم من العوانس الآن، أكثر من 300 امرأة عانس في مكة، وأكثر من 200 ألف امرأة عانس في مكة غير متزوجة، وأكثر من 200 ألف امرأة في المدينة غير متزوجة. يقول مشروع عندهم 270 ألف غير متزوجة. بعدين الله أشار إلى أن من تزوج يغنى، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. بعدين نيسر المهور، ولكن بعض الناس يكون عنده بنات ويتوظفن ويمنعهن من الزواج. أنا أخاف على هذا من النار يوم القيامة. لا يوجد شيء عند المرأة أهم من الأولاد، وزوجي عفها، زوجي صونها يا أخي. كما أنك أنت رجل تحب الزوج، المرأة مثل الرجل، شقائق الرجال، تريد أن تكون لها زوج. فالولي إذا توظفت البنات يمنعهن من الزواج، هذا أمر غاية في الخطورة، لا يجوز. والذي يعضل تسقط ولايته، ولو اشتكتهم بنته أو أخته القاضي يزوجها غصبا عنه، وقد يعاقب في الدنيا والأخرى. فينبغي أن نيسر المهور وأن لا نغلي المهور، وينبغي إذا جاءنا من نرضى دينه وأمانته نزوجه كائنا من كان، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض أو فساد كبير. ونعلم أن المال ذاهب يأتي ويمشي، لكن الخلق والدين هو الذي يبقى. والمرأة تزوج لأربعة أمور: دينها، مالها، وحسبها، وجمالها، ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. الملكوت هو الملك الكبير، الملكوت هو الملك الكبير. قالت عن السؤال الأخير، قال الله تعالى حكاية عن السامري: ولكن قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. الآية ما المقصود؟ قالوا إن الفرس الذي كان عليه جبريل كان كل ما دعس على محل نبت 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 حي، فأخذ السامري من أثر الفرس هذا ووضعه على الحل الذي صاغه عجل ورمى عليه من أثر قبضة الرسول، فأصبح له خوار، فتنة، هذا فتنة جعلها لهم. نعم، وهذا مبين في التفاسير، نرجو الله السلام والعافية. وكذلك سولت لنفسي، ولذلك عوقب. ما إعراب ذلك الذي لمتنني فيه؟ ذلك الذي لمتنني فيه، أيوة. الإعراب لا يمكن أن تعرف إلا عرف سياق الكلام. ذلك الأمر، ذلك أو ذلك الذي صف لذلك لمتنني فيه، الأمر ذلك. نعم، تكون ذلك خبر لمبتدأ، أو ذلك الذي لمتنني فيه هي الخبر، يمكن هذا وهذا. نعم، هذا أخونا يسأل بعض الأسئلة. السؤال الأول: هل الدائرتين عند الصفا والمروة من ضمن السعي؟ ما المقصود بالدائرتين؟ نعم، كل المسعى، كل مسعى، كل المسعى مسعى، ولو وصل إلى السماء، لأنه هذا بين. والدين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما سئل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. نعم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم طاف على جمل، ما الفرق بين الجمل وبين هذا اللي فوق؟ ارتفع والدين يسر. نعم. السؤال الثاني، هل لا يجوز الصلاة بين الأعمدة عند الزحام، صلاة الفريضة؟ نعم، الصلاة بين الأعمدة في غير الضرورة مكروهة، فإذا امتلأ المسجد ارتفعت الكراهة. لكن بعض الناس يقول للناس تعالوا يصليهم بين السواري والصفوف فاضية، لا، هذا خلاف السنة، لا يصلى بين السواري إلا إذا امتلأ المسجد. هل ثواب النوافل والصيام والصدقة أجرها يضاعف؟ لا أعرف يضاعف في الحرمين إلا الفريضة، الفريضة هو اللي أعرفها تضاعف، هذا الذي أعرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي السنن المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، هذه الفريضة. أما النوافل فالذي أرى وإن خالف في ذلك جلة من العلماء أنها لا تضاعف فيها، وإن ضعفت فهي في البيوت أفضل. الذي يظهر أن النوافل لا تضاعف في المساجد، فإن ضعفت في المساجد فهي في البيوت أفضل، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم، والحديث في الصحيحين صلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. وسبب ورود الحديث التراويح، أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فإما أن الصلاة لا تضاعف في المسجد، وإذا كانت تضاعف فهي في المسجد في البيت أكثر مضاعفة. نعم، الله أعلم.